الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، مع تعليقات نافعة ومفيدة للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق الثامن من الشهر 11 لعام 16 و2000. وقد وقفنا على آخر سؤال في هذه الرسالة وهو السؤال 22، إلا أن هذا السؤال هو أطول سؤال، استغرق يمكن يعني أكثر من 20 صفحة. نسأل الله أن ينفعنا. نعم، السؤال 22.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 22، ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟
الله أكبر. ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر عن الجاحد؟ يعني المراد من معرفة هذه الأوصاف تعرف على أوصاف المؤمنين لتتصف بها، وتعرف على أوصاف الكفار والجاحدين لتحذر منها. لذلك أنزل الله سورة اسمها سورة المؤمنون، مطلعها ماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على اللغو معرضون. ذكر صفات المؤمنين، المراد من ذلك لكي نتصف بهذه الصفات لننال ما ذكر الله في كتابه، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. كذلك يذكر الله عز وجل كثيرا في كتابه صفات الكفار وصفات المنافقين وصفات الجاحدين لنحذر، فهذا ليس على سبيل التسلية وإنما على سبيل الترغيب والترهيب وعلى سبيل الإرشاد والتحذير، فيرشدنا بذكر صفات المؤمنين حتى نتصف بصفاتهم، ويحذرنا بذكر صفات الكافرين والمنافقين والجاحدين حتى نحذر من أن نتصف بصفاتهم. نعم، الجواب.
الجواب: هذا سؤال عظيم بالفرق بين المؤمن وغيره، يتميز الحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
ودائما إذا ذكر الله صفات المؤمنين يذكر أعلى صفاتهم، كما أنه إذا ذكر نعيم النعيم يذكر أعلى النعيم، وإذا ذكر صفات الكفار والمنافقين والجاحدين يذكر أيضا أسوأ صفات، وبين أعلى صفات المؤمنين وأدنى صفات المؤمنين درجات يتفاوتون. لكن المراد دائما أو المذكور دائما في كتاب الله المتبع أن يذكر أعلى ما في المؤمنين من صفات. والمسلم ماذا يفعل؟ يسعى لأن ينال أعلى الصفات، صفات الكمال، كمال المؤمنين، كمال البشر في المؤمنين. وهكذا ذكر النعيم يذكر أعلى أنواع النعيم. لكن لا يعني هذا أن من لم يتصف بهذه الصفات التي هي أعلى الصفات لا يكون مؤمنا، وإنما يكون عندهم الإيمان بقدر ما نال من هذه الصفات، والإيمان يزيد وينقص، والصفات في الإنسان تزيد وتنقص، قد تتم أحيانا وقد تنقص أحيانا الصفة نفسها، يعني صفة الشجاعة ولا الكرم ولا الصدق ولا الأمانة، حتى هذه في الإنسان تارة وتارة تزيد وتنقص. فالمراد المسلم دائما يسعى إلى ماذا؟ إلى التمام بقدر ما استطاع ذلك إلى ذلك السبيل. نعم.
قال في الحاشية زاد في نسخة ألف: من أعظم الأسئلة وأهمها.
هذا السؤال من أعظم الأسئلة أهمية. نعم.
قال: وجه أهمية هذا السؤال أيضا،
يقول الشيخ عبد الرزاق صح؟
في الحاشية نعم،
الشيخ عبد الرزاق العباد يقول: وجه أهمية هذا السؤال أيضا
أنه كلما ازداد المسلم معرفة بأوصاف أهل الحق حرص على العناية بها والتمسك بها والمحافظة عليها وسؤال الله عز وجل الثبات عليه. وكلما ازداد معرفة بأوصاف الكفار الجاحدين حرص على البعد عنها وتجنبها وسؤال الله عز وجل أن يعيذه منها. وأيضا فيه تذكير بنعمة الله على عبد المؤمن أن هداه للإيمان ولأوصافه العظيمة وأخلاقه الكريمة وأدابه الرفيعة ومعاملاته العالية، وأعاذه من الكفر بما فيه من باطل ورعونات وفساد عظيم.
إذا وجد المسلم في نفسه نقصا من هذه الصفات يسعى إلى إتمام ما نقص منه، والنقص الحق الإنسان لا محال. لكن إذا وجد في نفسه من شيء من هذه الصفات، مثلا الله يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، وهو يجد في نفسه أنه بحمد الله عز وتوفيق الله ممن يحافظ على الصلاة، فيحمد الله على ذلك ويشكره، لأنه إذا شكر الله عز وجل زاده الله عز وجل فضلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن ذكر صفات الحميدة للمؤمنين حتى يرغب المسلم في الاتصاف بها، وإن كان قد اتصف بشيء منها حتى يشكر الله ويعرف نعمة الله عليه، أن هدى، أن وفق، أن أكرم. كذلك إذا عرف صفات الكفار حتى يتجنبها، كما أنه لو كان في شيء من صفاتهم يسعى للتخلص من ذلك. وهنا يجدر أن نذكر أن المؤمن ممكن أن تجتمع فيه صفات، أو الشخص أو الإنسان ممكن تجتمع فيه صفات إيمان وكفر، وأيضا إيمان ونفاق، وأيضا إسلام وجاهلية الشخص نفسه. وهذا يجب أن يستوعب جيدا حتى لا نخلط، فقد يكون إنسان مسلم وفيه خاصة من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلي، وليس بجاهلي وصحابي، لكن قال فيك جاهلي. وقال اثنتان في أمتي هما بهم كفر، هم كفر هم من أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو قال؟ كفر. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهذا معلوم ومقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال خير وخصال شر، ويجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، ويجتمع فيه خصال أيضا إيمان وصدق، وخصال نفاق ومسلم، وأيضا فيه جاهلية، فيه من أخلاق الجاهلية. فمن لم يستوعب هذا ظن أن أي إنسان قامت فيه خصلة من الكفر صار كافرا، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة الوعيدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان شعب، يعني فروع، والناس تتفاوت في إيمانهم بحسب ما أتوا به من هذه الشعب، فهي 64 شعبة، وفي رواية 70، فكلما أتى إنسان بشعب أكثر كلما كان إيمانه أكمل، وهذا من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. لكن لا يعني إذا نقص بعض الشعب أو نقصت فيه بعض الشعب أن يكون كافرا، كلا، فإن الإيمان أصل وشعب، والشعب سميت شعب لأنها كشعب الشجرة، الشجرة لها جذع أصل ولها شعب فروع، والفروع هذه فيها أغصان، والأغصان فيها أوراق، والأوراق فيها أزهار وثمار. لكن لو أن الشجرة نقصت بعض أغصانها أو بعض ثمارها أو بعض أوراقها تبقى شجرة، وإن كان فيها نقص، والأشجار تتفاوت، وهكذا الإيمان يتفاوت في الناس. لكن لو سثت هذه الشجرة من الأرض ورميت صارت حطبا لم تعد شجرة، وهكذا الإيمان إذا جاء ما يجتثه من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. فالذي لا يجتمع في الإنسان ماذا؟ الإيمان والكفر الأكبر، الإيمان والشرك الأكبر، ما يجتمع في شخص هو مؤمن وكافر. لكن ممكن يجتمع في شخص واحد إسلام وإيمان، فيه من صفات المنافقين، فيه من صفات الكفار، فيه شعب من شعب الكفار، فلا يكون بذلك كافر. والذي يؤكد هذا المعنى أن الكافر لو كان فيه شعب من الإيمان هل يكون مؤمنا؟ يعني واحد كافر هندوسي أو بوذي أو وثني وعنده خلق الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، صح؟ الحياء شعبة من الإيمان. فهل هذا الكافر لأنه يتصف بصفة الحياء يكون مؤمنا؟ لا، وإن كان فيه شعبة من شعب الإيمان. طيب أضاف إلى شعبة أخرى، يميط الأذى على الطريق، ليس بمؤمن، يبر والده، يتصدق، ليس بمؤمن، هو كافر. لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو نصراني أو يهودي أو بوذي أو هندوسي أو وثني أو مجوسي، وإن كان فيه خصال من الإيمان من شعب الإيمان لا يكون مؤمنا. إذن هنا عرفنا ماذا؟ كذلك الأمر إذا كان مؤمنا وإن كان فيه خصال من الكفر أو من النفاق أو من الجاهلية لا يكون كافرا ولا منافقا ولا جاحدا. فالذي نريد أن نفهمه جيدا أن الإيمان يتجزأ والإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر وكذلك النفاق وكذلك الفسق، وممكن يجتمع في الإنسان هذا وهذا، لكن الذي لا يجتمع ماذا؟ الإيمان والكفر الأكبر، ما يصير مؤمن وكافر في آن واحد، لا. واضح؟ واضح هذا؟ هذا مهم جدا. نعم كمل. قال الشيخ رحمه الله السعودي فعلا،
قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله السعودي قال تعالى: من المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة.
اعلم أن المؤمن حقا، يعني في مؤمن قد حقق الإيمان أتى به كاملا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مؤمن أقل من ذلك، في مؤمن أقل من ذلك. نعم.
وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه
أعرف فعلا،
فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها لا على وجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء ثم بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
كونه آمن بالله عز وجل على الوجه الصحيح واطمأن قلبه وعنده من يقين وعنده، لا يعني هذا أنه لا يتلذذ بشيء من ملذات الحياة الدنيا، قد أباح الله لنا ما شاء، بل أكثر ما خلق الله عز وجل قد أباحه لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وآتاكم من كل ما سألتم، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أباح الله لنا الطعام والشراب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قل سيروا في الأرض، الله عز وجل أكرمنا جل وعلا بالنعم، لكن هذه النعم يجب أن تكون في طاعة الله عز وجل، وممكن الإنسان يأخذ من وراه أجر، يعني يستمتع ويأخذ أجر، كما لو أكل وشرب بسم الله وأكل بيمينه وعلى السنة وحمد الله، شوف كم لهم الأجر، آكل يملأ بطنه ويؤجر على ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فأحمده عليه ويشرب الشربة فأحمده عليه، تأكل وشرب تستمتع تحمد الله يرضى الله عنك. وكان بعض الصحابة يأكل ويشرب ويحتسب على الله أنه يريد أن يتقوى بهذه الطعمة على طاعة الله، حتى أنه ينام ويحتسب النوم حتى يقوم لعبادة الله فيكون له أجر حتى في نومه. كذا لو أتى أيضا بأداب الطعام وأداب النوم على الأذكار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته يبتغي ذاك وجه الله له بذاك أجر، يعني الطعام النفقة التي يوفرها المسلم الرجل الزوج لزوجته يبتغي ذاك وجه الله أيضا له في أجر. ومعنى حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته يعني في فم امرأته، وليس معنى ذلك أنه يطعمها كما يطعم الطفل المقصود أنه يوفر لها الطعام، يوفر لها النفقة وتأكل، هذا فيه أجر. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صادقة، يعني إذا استمتع الرجل في بزوجته أيضا له أجر. تعجب الصحيح إلى هذا. شوف يعني المسلم يستطيع أن يأخذ أجر في جميع أحواله، في جلسته، في مشيته، في نومه، في أكله، في شربه، حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له ذاك أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو جعل في حرامه كان عليه وزر؟ كان عليه وزر؟ نعم. الجواب: نعم عليه وزر. فكون المسلم يصرف نفسه عن الحرام إلى الحلال يأخذ أجر عظيم ذلك. كل الناس يرغب في الزواج، لكن هناك من يوفقه الله حتى في زواجه عنده نيات، يحصل بالأجر والثواب من الأجر والثواب ما لا يحصل من يغفل عن هذه النيات، فهو ينوي أن يتعفف بما أباح الله عما حرم الله، وينوي أن يعف هذه الأمة، هذه المرأة، من إماء الله، وينوي أن يرزقه الله ولدا صالحا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وينوي أن يرزقه الله ولدا يقرأ القرآن ويبر بوالديه وينفع المسلمين وجاهد في سبيل الله، وينوي أن يكثر سواد المسلمين ويقويهم. حتى قال بعض العلم: إني أسعى لإنجاب الولد وفي نيتي أن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأمر إليه بعد الله عز وجل، جاءه ملك الجبال، والحديث الصحيح صحيح البخاري، يقرأه السلام وقال: يا محمد إن شئت أطبقت عليهم نخشبين، يعني الجبال العظيم هذه يطبق على المشركين، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فلماذا أنت لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ الولد مكسب عظيم، والولد معناه الذكر أو الأنثى، كلاهما هو مكسب عظيم. يعني أسوأ ما يكون أن يخرج هذا الولد أن يكون كافرا، بعد في أشد من الكفر. أنت ناوي أن يخرج هذا الولد أو أن يرزق الله من صلبك ولدا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذه النية أخذت عليها أجر. لو كفر أنت أخذت عليها أجر بالنية. فكيف عاد إذا وحد الله، إذا صلى، إذا ذكر الله، إذا علمت القرآن؟ أجر عظيم. واجعل يعني ثقتك بالله عظيمة: نحن نرزقكم وإياهم. لا تقول شوكلهم أشطعهم، لا، الرزق على الله سبحانه وتعالى. حتى لو ابتليت بولد مريض أو عاهة أو معاق، أنت تسأل ربك العافية، لكن لو ابتليت ما تدري. الابتلاء هذا يقولون إيش؟ أجر صافي لا يدخله الرياء. يعني لو تقرأ القرآن أو تصلي أو تصوم أو كذا، لازم تخلص الرياء، ما رياء في كل ما فيك البلاء، أجر صافي لا يدخله إيش؟ لا يدخله الرياء. تبتلى بمرض، بمصيبة، بولد عاق، بولد معاق، بولد مريض، بحاجة، يأتيك الأجر، يحط عنك سيئات يحطها. فالمسلم يستطيع في كل حياته أن يكسب الأجر، لكن الناس تتفاوت في استحضارها، في علمها. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين. كل ما فقه الإنسان في الدين كلما زاد أجره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: من الناس من يتوضأ، وليس يستحضر من النية إلا أن يرفع الحدث ليستبيح الصلاة. إيش معنى يستبيح الصلاة؟ حرام واحد يصلي بلا وضوء، فحتى إيش يستبيح الصلاة، يرفع الحدث ليصلي. قال: من الناس من إذا أقبل على الوضوء استحضر أن الله أمر بهذا الوضوء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ فهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن تخرج ذنوب وتسقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه يريد أن يستبيح الصلاة. حصل له هذا بماذا؟ بهذه النيات، ما لم يحصل لمن دخل يتوضأ وليس له في النية إلا أن يرفع الحدث ويستبيح الصلاة. فتجارة مع الله عظيمة لن تبور، لكن تفقه في الدين واستحضر بالنية. فصحيح أن الله حد حدودا وحرم محرمات، لكن أباح ما أباحه أكثر مما حرمه، وما أباحه ممكن أن يكون للمسلم فيه نية يأخذ فيه أجر عظيم. واضح؟ طيب أكمل. أما الجاحد
أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، فقد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة.
نسأل الله العافية. نعم.
قال الحاشية: عباد الحاشية بل في حال أضل وأسوأ من حال بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن أوتوا ذكاء وعلوما فهي في حدود الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
نعم. وقال عن هؤلاء الفلاسفة وغيرهم ممن تطور في العلم من المعاصرين اليوم، ناس تعرف التكنولوجيا والإلكترونات، يغزون حتى الفضاء ويوصلون في المحيطات. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. من أضل من هذا الذي يشرك بالله عز وجل؟ لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تجد هندوسي ولا بوذي يعبد صنما، أو نصراني يعبد صليبا يدقه دقا ثم يعبده، أو حجر ينحته ثم يعبده، أو بهيمة بقرة يقدسها، أو صنما هو ينحته بيده ثم يظله عاكفا. ذلك كما قال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول الله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر الدواب يعني شر من يدب على الأرض، شر من الحشرات وشر من الكلاب والخنازير، أولئك الذين كفروا والعياذ بالله. فانظر نعمة الله عز وجل، شوف الفرق بين المؤمن. وأن الإنسان إن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، وشتان فرق كبير بين أن يكون الإنسان عبدا لخالقه ومولاه وبين أن يكون عبدا لمخلوق مثله أو دونه. وأكثر الذين يعبدون من هم دونه. هناك كثير من الناس يعبد الأموات، مع أن الحي أكمل من الميت. يعني هذا الميت لما مات احتاج إلى الأحياء حتى يواروه، ها، يغسلونه ويكفنونه ويدفنونه. من اللي فعل ذلك؟ الأحياء. إذا مات إنسان ما يستطيع أن يحل زرارا، كيف بعد وفاته وأصبح رميما بعد قرون يدعى من دون الله عز وجل؟ شوف الضلال، تأمل الضلال، كيف بلغ بهؤلاء الضلال. أنت يا مسلم واحد تعبد الله وحده لا شريك له، السميع العليم، الذي قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف فرق كبير. ذلك المشرك ماذا يفعل؟ يدعو غير الله عز وجل. وتأمل مثلا، خلنا نأخذ مثال على ذلك. هناك فرقة صوفية غالية يقال لهم القادرية، يعبدون مخلوقا، رجل قد يكون صالحا سيرته طيبة اسمه عبد القادر الجيلاني، هذا من فقهاء مدفون في العراق. يقول: يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، رجل ميت منذ قرون يصرف الأكوان، وما الذي يدعوه؟ كل واحد صاحب طريقة قادرية ابتلي بهذا الشرك يدعو من دون الله عز وجل. قد يكون هذا القادري بأفريقي، وفي قادري ثاني في أستراليا، واحد أفريقي واحد أسترالي، وآخر في أمريكا، وآخر أمريكا الجنوبية، وواحد في كندا أمريكا الشمالية، وواحد في روسيا، وآخر في آسيا في لبنان ولا العراق ولا في إيران. طيب هؤلاء يدعون هذا الجيلاني الميت منذ سنوات، لغة الأفريقي غير لغة الأسترالي، لغة الأسترالي غير لغة الياباني، قد يكون بعد في واحد ياباني قادري، إنه ينتشرون بباطلهم، وآخر في جنوب آسيا، واحد في شرق آسيا، واحد في شمال أمريكا. هؤلاء هذا القادري أو عبد القادر الجيلاني إلى كم لغة لازم كم لغة يعرف؟ لازم يعرف كل لغات من يعتنق هذه الطريقة ويدعو من دون الله. طيب لازم يعرف اللغات كلها، هو ميت، شوفها لازم يعرف اللغات كلها على أساس أنه يدعى ويستجيب. طيب الأوقات مختلفة، اللي بأفريقيا وقت يختلف عن اللي بأستراليا، الأسترالية يختلف وقت عن الأمريكا، الأمريكا يختلف وقت عن آسيا، وكلهم قادرية، وفي جميع الأوقات يسألون القادري هذا وين اللي ميت. إذا اللغات مختلفة وأوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة في قارات، وكل واحد عنده حاجة، فهي حاجات. فإيش هذا المخلوق الذي يدعى من دون الله عز وجل من جميع القارات وبجميع اللغات وفي جميع الأوقات ويسأل جميع الحاجات؟ ماذا بقي لله عز وجل؟ ذلك الله عز وجل الذي إذا دعي استجاب. سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده، الله الذي يستجيب. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لم يقل ادعوا أوليائي، لم يقل ادعوا أنبيائي، لم يقل ادعوا ملائكتي، قال ادعوني أستجب لكم. فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. لماذا يدعى غيره؟ لماذا يدعى من لا يسمع؟ لا يسمع. يقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. يقول: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. هذا ميت ما يسمع، فكيف يدعى من قارة بعيدة بلغة هو ما سمع فيها؟ يوم كان حي ما كان يعرف هذه اللغات، لما كان حيا ما كان يسمع من هذه المسافات، لما كان حي ما كان يستطيع يقضي هذه الحاجات، فكيف بعد ما مات؟ قال الصوفي البعيد هذا المحترق، قال: بإذن الله، الله قادر على أن يبلغه جميع اللغات من جميع القارات في جميع الأوقات، يسمع الأصوات ويستجيب ويعطي الحاجات. قادر الله، قادر ومقادر. إذا قلت الله ما هو قادر كفرت، الله على كل شيء قدير. نعم نقول الله قادر، لكن من أخبرك بأن الله عز وجل قد أذن لفلان من الناس أن يسمع ويستجيب ويأخذ الحاجات؟ من أذن؟ من أخبرك بذلك؟ هؤلاء يتعلقون بحجة ماذا؟ أن الله قادر على كل شيء قدير ولا لا؟ ربنا على كل شيء قدير. طيب لكن من قال لك أن الله عز وجل قد أعطى هذا الحق لهذا المخلوق لكي يدعى من دون الله ويستجيب لمن شاء من عباد الله؟ بل الله عز وجل لم يأذن فحسب، بل نهى عن ذلك. قال: فادعوا الله مخلصي له الدين، وقال: فادعوه مخلصي له الدين، وقال: وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال: لا تدعوا مع الله إلها آخر. كيف نصدق هؤلاء؟ بس كيف أتباعهم يصدقونهم؟ أنا ما أعرف، لكن الذي يعرفه أن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صح، مطموس البصيرة والبصر، فما يفهم. كيف يدعى هذا المخلوق؟ تأمل نعمة الله عليك لما جعلك موحدا تدعو إلها واحدا، تسأله وتكثر من السؤال وتلح من السؤال ويعطيك، وكم أعطاك ويعطيك ما لم تسأله. يعني إنسان في جوفه كم من الأجهزة التي تعمل، هنا مقلبه يشتغل، الجهاز الهضمي يشتغل، والجهاز البولي يشتغل، والرئتين تشتغل، والدم يتحرك، وكريات بيضاء وحمراء وأعصاب، رايح بدون لا يسأل الله. من منا يا أخوان يوم الأيام قال: اللهم ارزقني قلبا أو رئة أو كبدا أو أعطانا الله ما لم نسأله؟ فمن الإسراف أن الإنسان إذا سأل الله حاجة وما أعطى الله إياها نسى ما أعطاه الله من غير أن يسأل. هذا كفر بنعمة الله، الله أعطاك كثير، ثم لما سألته الحاجة فلان ما أعطاك وما يدريك، لما ما أعطاك رحمة بك. فأنت يا أيها الإنسان تجهل كثيرا، وحمل الإنسان أنه كان ظلما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وما أوتيتم من علم إلا قليلا. رأيت لو أن طفلا تناول طعاما أو سما أو دواء نوع أخذ منه أخذ يبكي رغبان أن يشرب هذا الدواء ولا هذا السم ولا، صح؟ لأنه ما يعرف. وأنت كذلك قد تسأل الله حاجات ما تدري لها ليست في صالحك، قد تتقدم لخطبة فتاة فما يحصل معها نصيب، تحزن حزن شديدا، تظن لم يبقى بعد الزواج منها إلا أن تدخل الجنة، هذا نعيم النعيم كله، ما تدري يمكن في شر من الزواج هاي المرأة، يمكن تفتنك في دينك، يمكن تخونك، إذا صرف الله عنك رحمة بك. ثم إذا دعوت الله ولم يعطك لا تظن الله يرد يديك الصفراء، فهذا ما لا يفعل الله مع عبده، كريم حيي ستير، يستعي يرفع العبد إلى يديه فيردهما صفراء، لا بد يعطيك، أما يعطيك الحاجة عينها التي سألتها إياها أو يعطيك خيرا منها، يصرف عنك السوء أو يدخر لك هذه الدعوة أجرا يوم القيامة، يعني بلاش ما في بلاش. لما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إذا نكسر، قال الله أكثر، الله يعطي أكثر ما تتصور. ففرق بين الذي يدعو الله وحده لا شريك له والذي يدعو غير الله، فرق كبير بين هذا وهذا. نعم. هذا كالبهام يقول الذي يدعو غير الله، قل ليس له.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ليس له همه إلا تمتع بالأمور المادية،
ليس له همة،
ليس له همة إلا تمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، فقد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
الله. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك إلا للمؤمن، حالته كلها على خير. كيف؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. على جميع الأحوال هو في سعادة، هو في ربح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال المؤمن. نعم.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية.
نعم. من أوصاف المؤمن التواضع للحق والخلق. التواضع للحق والخلق، التواضع عكسه أو ضده الكبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أذاك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر. وذاك قال هنا الشيخ: التواضع ماذا؟ التواضع الحق والخلق. الكبر خلق ذميم، مثقال ذرة منه كفيلة أن تدخل الإنسان النار والعياذ بالله، جامعه بطل الحق، يعني رد الحق والترفع عليه، ما يقبل الحق حتى لو اتضح له، حتى لو آية من كتاب الله. وغمط الناس احتقارهم، يرى نفسه أعلى منهم في كل شيء، هذا خلق ذميم. وأما التواضع فهو التواضع للحق بقبوله والانقياد له، وللخلق بأن إيش؟ تواضع لهم ولا يترفع عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي أن يكون شريرا إذا احتقر الآخرين، نسأل الله العافية. قال أيضا: من أوصاف المؤمن النصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ينصح لهم بتعليمهم بتذكيرهم بتقديم المساعدة لهم، قال إيش؟ قولا وفعلا ونية، يعني حتى نيته تكون دائما يريد لهم النصيحة، يريد للناس الخير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وأما الجاحد وصفه،
التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد.
قال الحاشية:
وأما ما يقع عند بعض الكفار من تعاملات حسنة كالصدق في الحديث أو الوفاء بالأمانات أو الالتزام بالوعود أو نحوه، فهذا هذه كلها لا تنفعهم عند الله، لأن الأساس الذي يقوم عليه قبول العمل مفقود عندهم، إذ لم يفعلوها قربة لله ولا لطلب شيء يوم لقاء كما قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإنفاق شيء طيب وعمل حسن، لكن لم يقبلها الله عز وجل لما اتصفوا فيه من الكفر. ومن ذلك ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم في صحيحه. ومثل ما جاء أن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقضي الضيف ويفعل كذا، يعني هل ينفعه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد شيئا فأدركه. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني.
الله أكبر. الكفار يعملون ويعبدون الله وعندهم حسنات، عندهم إحسان، قد يكون عند بعضهم بر للوالدين. كثير من الكفار تصدق على الفقراء وشد الرحال والدول الفقيرة والأماكن المنكوبة ويقيم مستشفيات ميدانية ويطعم الجائع الفقير، لكنهم كفار. وصف الكفر محبط للعمل، فلا يظلم الله عز أحدا، قد يعطيهم في الدنيا، يشرح صدورهم، تطمئن نفوسهم، أموال، صحة، يطيل عمارهم، رزقهم زوجات، رزقهم أموال، الله ما يظلم أحدا. لكن يوم القيامة ليس لهم شيء، لأنهم أخلوا بشرط الإيمان، ولن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. لا يدخل الجنة حتى يلد الجمل ويسمى القيامة، يعني حتى يدخل الجمل أو الحبل الغليظ في ثقب الإبرة، هذا لا يمكن. فالمقصود أن الله يقول في كتابه: وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه أباء منثورا. ويقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: وما منع أن تقبل منه نفقاتهم، معنى النفقات نفع متعدي ولا قاصر؟ متعدي، ولكن لم تقبل. قال: إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ما قبلت. هذا التقرير العظيم في العقيدة يجهله للأسف كثير من المسلمين، حتى يظنون أن الكفار لما لا يغفر الله لهم، لما لا يدخلوا من الجنة، والله يعمل من الأعمال ما لا يعمله كثير من المسلمين. بردوا لنا الجو، جابوا لنا الكهرباء والطائرات، استخرجوا لنا البترول، ويسروا لنا نسيج الملابس نلبس، ووفروا لنا الطعام. لماذا؟ نقول: لأنهم فقدوا شرط الإيمان الذي هو شرط لصحة القبول، قبول الأعمال حتى يدخلوا الله الجنة. الأمر أمر الله، الجنة جنة الله، الملك ملك الله، والدين دين الله. الله يقول في كتاب: لأن أشركت لا يحبطن عملك. رب العالمين لا يظلم أحدا، خلقهم وأمرهم أن يعبدوا وحده لا شريك له، فعبدوا غيره حتى لو أتوا ما أتوا به من الإحسان والأعمال، عبدوا غير الله عز وجل. أمرهم الله عز وجل أن يعبدوا وحده لا شريك له، أن يؤمنوا به، فكفروا بالله تبارك وتعالى. إذا كان أمر كذلك فالأمر أمر، إن الله لا يغفر ويشرك به، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلم. ومن أشرك بالله حبط عمله، ومن كفر بالله حبط عمله. وقد يعطيه الله في الدنيا، لكن في الآخرة ما له من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الحاشي أيضا عبد الله بن جدعان، هذا في الجاهلية، يذكر عنه أنه كان في موسم الحج ينحر في اليوم 100 من الإبل الحجاج. الحج موجود قبل الإسلام، يعني إلى يومنا هذا 100 كل يوم في موسم الحج ليس بقليل. لكن مع ذلك لما عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه، قال عائشة: لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الكفار المشركون ما يؤمنون في قيامة، يقول هيهات هيهات لما توعدون. يقول أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في قيامة. فهؤلاء ما يردون اليوم الآخر أصلا، ما عنده يوم آخر، يعمل للدنيا ينبسط أن يكون كريما والناس تأكل من يده والضيف عنده، لكن ما يريد وجه الله عز وجل. وقد يحصل لهم مثل حاتم الطائي والد عدي بن حاتم، عدي صحابي حاتم مشهور يضرب فيه المثل حتى يقال كرم حاتمي، الأول وأجل من يقال كرم النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذخر شيئا، ينفق كل ما عنده، عطاء عطاء من لا يخشى الفقر. والأعظم العطاء نفسه أنه ينفق لوجه الله. شوف يعني قد ينفق إنسان نفقة قليلة يبتغي بوجه الله، وآخر ينفق نفقة عظيمة لكن لا يبتغي بوجه الله، فأيما أفضل؟ الذي ينفق لوجه الله تعالى. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، قد يطعم إنسان طعاما قليلا على قد، لكنه يبتغي ما عند الله، وآخر قد ينحر ويذبح الذبائح لكن يريد المدح والثناء. فكل يظفر بما أراد، الذي أراد أن يظفر بمدح الناس وقع عنه جواد وكريم يقال له ذلك، لكن ليس له عند الله شيء يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال الرياء. تدرون ماذا قال العلماء؟ كلمة عجيبة ذكر الشيخ بن باز في شرح كتاب الترغيب، قال والرياء يدخل على الصلحاء. الرياء يدخل على من؟ على الصلحاء. يعني الفاجر صاحب الفواحش والمنكرات ما يرائي بالفاحشة، ما يرائي بشرب الخمر، ما يرائي بالزنا، وإنما أصحاب العمل الصالح هم الذين يراؤون. وذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة المشهور، أول ما أقضى يوم القيامة في ثلاثة، وفي حديث في رواية قال إيش أول من تسعر من النار ثلاثة، يعني ثلاث أصناف، حتى يقال عن هؤلاء يعذبون النار قبل عباد الأوثان. صلى الله العافية. شوف ماذا فعلوا هؤلاء الثلاثة أصناف؟ رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيذكر بنعمة الله فيقر بها، قال القرآن تعلم العلم، فقال وما عملت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته في سبيل. أقر بنعمة الله، نعم أعطاك الله كذا، قال نعم. ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن وقرأته في سبيل. فيقال وكذبت، قرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ، وقد قيل أمرت أن يقال عنك القارئ، قد قيل أخذت ما أردت، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار حتى يلقى في النار، ويؤتى بالآخر فيذكر بنعمة الله فيقر بها، فقال وما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، أنفق مال أموال. فقال كذبت، أنفقت كي يقال عنك جواد، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار فيلقى في النار، ويؤتى بالثالث ويذكر بنعمة الله فيقر بها، فقال وما عملت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال كذبت، قاتلت لكي يقال عنك جريء، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على النار إلى النار على وجهه حتى يلقى في النار. هذا الأمر خطير جدا، أن الإنسان يبتغي بعمل الصالح جزاء من الناس، مدح من الناس، رياء، سمعة، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إنما نطعمكم لوجه الله. قيل عند هذه الآية لا تقل لأحد ادعو لنا عاد ساعدتك ادعو لنا، إنسانة أو تعطي إنسان يقول لها ترى بابا مريض ها ادعو لها، زين ترى أقول مريض ها، لا ينسى دعاء بابا مريض ولا ماما مريضة، لا، الله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شيء. إن دعا لك هو من تلقاء نفسه قد لا يدعو لك فحسب، ليس فقط لا يدعو لك، قد يسيء إليك أيضا. هذا يوجد من يسيء لك تحسين فيسيء إليك، لكن أنت ما تتعامل معه شخصا، تتعامل مع الله عز وجل. هذا المال ابتلاء، جعل الله بيدك يبتليك. قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا جزء حق للسائل المحروم من مالك الذي أعطاك الله عز وجل. فلذاك أنت تدفع هذا المال تقرب الله عز وجل صدقة فرق. علم أن الله قد افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فرض من الله. فلا تقول لأحد ادعوا لنا، هذه الصدقة عبارة عن سائل الدعاء، أنا والله ما أبي منك شيء بس الدعاء. لا لا تقول أبدا، ولا نريد من الله عز وجل. المقصود أن المسلم يعمل لله بخلاف الكافر، يكرم ويعطي ويفعل، يريد راحة نفسية، يريد أن يمدح، يريد أن يذكر اسمه، يريد أن توضع له بالبطاقة الشخصية أنه فعل وفعل وبنى وركب. أما المؤمن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا أخوان ضروري يفهمه المسلم. ما يقبل الله يوم القيامة من مشرك صرفا ولا عدلا إلا أن يكون مؤمنا. كثير من جمهور المسلمين تعجب كيف الكفار الخير قاعد يفعلونه، والله يفعلون خير ما يفعلون المسلم. كيف لا، كيف لا يدخل الجنة؟ الجنة بس لك أنت وربعك، جنة عرضها السماوات والأرض، دخلهم. لا، الجنة جنة الله والأمر أمر الله، والله كل إن أشركت لأحبط عملك. يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أشرك لأحبط عنهم ما كانوا. ما أدري مناسب ولا مناسب. فيه طبعا يوسف حاط لنا التصوير وخلي واحد حتى ياخذ راحته، بس أحكي لكم يعني موقف قديم قبل ما يقارب 40 سنة. ذهبت إلى البحرين مع أخوة، واحد بحريني رحمة الله توفي واثنين سعوديين. فجينا إلى مكان اسمه عين عذاري. عين عذاري هذه عميقة ومشهورة، وإلا الناس خارج العين ما في حد يسبح. إيش أنا كان عمري 13 يعني ذاك الوقت، يمكن 19 18 قبل أقل من 40 سنة بقليل. إيش اللي حاصل؟ قالوا في واحد نزل الماء وغرق، وجايبين الحين الطوارئ أساس إنه يخرجون منه. انتظرنا إحنا مع الناس، والله نزلوا وطلعوا، ولا شاب شكله يعني 18 16 غرقان ميت. الناس تأثرت يعني الحادث ميت. إيش هذا؟ قالوا هذا هندي بوذي. المعاي 3 أشخاص ذوي تعاطفوا معه. قلت أنا بوذي جهنم يعني ما هو مسلم. قال لا أخي حرام عليك. قلت مو مسلم بوذي. يقولون قالوا إذا بوذي أخي حرام عليك. حرام عليك هذا ما هو مسلم، والكفار مصيرهم هم كبار أنا صغير. قعدت أناقشهم يا جماعة مو مسلم، ما يشهد أنا محمد رسول الله. قال لا أنت شو يعني ما يدخل الجنة إلا مسلم. وحاول فيهم هم اثنين بحرين اثنين سعوديين أتذكر. المهم رحنا ونقاش طال أنا وياهم. أذكر جلسنا على المطعم طلبنا أكل ناكل، فواحد يقول لي منهم بحريني قال الحين الكفار اللي صنعوا المكيف وبردوا عليه الهواء إذا مات يدخل جهنم. قلت له طبعا. قال لي ما ظنيتي. شوف يا أخي مو بس تبرد الجو اللي صار، إذا ما وحد الله ما أسلم. أنت تصور رب العالمين يخلقه ويرزقه ويرسل رسولا وينزل كتابا ويأمره أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيأبى ويتكبر ويعبد غير الله. لو أن أحدنا أمر خادما أو ابنا أو وعصى أمر لا غضب عليه. رب العالمين الذي وآتاكم من كل ما سألتموه يأمركم أن تعبدوا وحده لا شريك له لصالحكم وهو غني عنكم، ثم يأتي إنسان ويتكبر على الله ويعبد غير الله. رب العالمين أخبرا بأنه هذا الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم.
المؤمن والجاحد بالنسبة للتعامل مع الناس، المؤمن قلبه سليم ما يحب الغش ولا الغل ولا الحقد للمسلمين، بل يحب النفس ما يحب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا، هذا أحسن ما قيل في حسن الخلق، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، تحب لهم ما تحب لنفسك وتبغض لهم ما تبغض لنفسك. والإنسان مشى على هذا المبدأ فإنه يكون على خلق حسن بإذن الله تعالى. بخلاف الجاحد، الجاحد عندهم الحقد والحسد والغل على الناس، حتى أنه يكره أن يرى نعمة من نعم الله على أخيه، على أخي المسلم أو على مسلم أو حتى على أي إنسان. فهذا الحسد وهذا الغل أمراض فتاكة، حتى قال جل وعلا: من شر حاسد إذا حسد. قيل معنى من شر حاسد إذا حسد لأن الحسد موجود في جميع القلوب بنسب متفاوتة، ولذلك قيل الحسد في كل جسد، لكن الكريم يكبته ولا ينفذه، وإلا الحسد موجود. وأما اللئيم فينفذ الحسد، يحسد. الحسد معناه أن يتمنى زوال النعمة على غيره حتى لو ما جاءته، المهم تزول، المهم تزول. ومما يذكر في كتب الأدب، لعل هذه يعني أيضا فيها نوع من الترفيه وفيها عظة أو عبرة، أن أحد الملوك كان له خادم قائم على نعله، لبس النعال، نظف النعال، بدل النعال، وهذا الملك استلطف هذا الخادم ويبدو أنه يعني متواضع فقير. فأحد الوزراء حسد هذا الخادم كيف أن الملك يستلطفه، فهمس في أذن الملك فقال: هذا خادم عليك يقول عنك أنك أبخر، يعني رأت راحت فمك كريهة، أنه يعني زين متحمل، يقول عن الكرام عن الملك من وراء. تعجب الملك، قال يقول، قال نعم، قال: وجرب، قل له أدنو مني. فسجده يضع ثوبه على فمه حتى لا كما يزعم يشتم رائحة فمك. الملك وضع على فيه بأس، ففعلا اليوم الثاني قال لخادم نعلين: أدنو مني. فالخادم وضع ثوبه على أنفه، قال: صدق، أبخر. فكتب جائزة له وأغلقها وأحكمها وقال: خذها واذهب إلى والي كذا وكذا. خرجها بالجائزة، فاستوقفه الوزير، قال: إلى أين؟ قال: الملك أعطاني جائزة للوالي فلان حتى يصرف لي. قال: سألتك الله أن تهبني إياها. أخذ يلح عليه، فالخادم أعطى الوزير الهدية، ذهب إلى الوالي. هل تذكر بكتب الأدب؟ فتح الوالي الكتاب ولا كات: إذا بلغك حامل كتابي هذا فاقتله. تعرف إيش في الكتاب؟ قال: لا. قال: يقول الملك: إذا بلغك حامل الكتاب فاقتله. قال: والله ليس إياي أراد، مبان المقصود. قال: هكذا يقول الملك. أخذه وقتله. اليوم الثاني الملك رأى الخادم، تعجب، المفروض مقتول الآن. قال: ماذا صنعت بالجائزة؟ قال: استوقفني الوزير فلان واستحلفني بالله أنا أهبه إياه فوهبت إياه. صارت بيد الوزير. فقال: إنه ذكر لي أنك تقول أنني أبخر. قال: والله ما قلت. قال: لماذا ما قلت؟ أدنو مني وضعت ثوبك على أنفك. قال الوزير: أطعمني طعاما وأكثر فيه من التوابل والفوم والبصل فلما قلت أذن مني كرهت أن تشتمني رائحة. فقال الملك لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هذه فيها عبرة يا أخوان، لا تحسد أحد. إن وجدت عند أخيك شيئا هذا من الله، يا أخي اسأل الله، الله الرزاق ذو القوة المتين. ترى بعض الناس ممكن يحسد الناس على قراءة القرآن، ليش يقرأ القرآن؟ ليش مستفيد من وقته؟ بعضهم يحسد الناس لماذا يدركون الصلاة، ربما إذا جاء متأخرا وقبل أن يسلم الإيمان يتمنى أن يكون معه 10 15 صفين 3 متأخرين، مو بس واحدة. إذا شاف نفسه هو المتأخر الباقي ما تأخره حسد على هذا موجود. بعض الناس يحسد إذا وجد غيره قد نفع الله به والناس تستفيد منه، هذا يحسد أيضا. ود كثير من الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما حسد من عند أنفسه. إبليس أول حاسدين، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين، كيف أسجد له؟ حسد مرض فتاك. المخيف الأمر أن يقال أنه في كل جسد، يعني في منسب متفاوتة حتى في نفوسنا، لابد مسلم أن يحذر من ذلك. إن وجدت نعمة عند أخيك اسأل الله، كما أعطاه يعطيك، كما أعطاه يعطيك. الله عز وجل قسم الأرزاق والأخلاق وكل شيء بيد الله، والله الرزاق هو الرزاق والقوة المتين. ففرق بين قلب المسلم وبين قلب الكافر والجاحد. نعم، المؤمن صدوق
اللسان حسن المعاملة وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريك.
حاشية،
قال في حاشية، قال فيروز أبادي رحمه الله رجل،
فيروز أبادي صاحب القاموس، نعم، رجل
لين العريك أي سلس الخلق.
نعم،
قال والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
نعم، لعل واضح هذا، وكل كلمة تحتاج إلى تعليق ما نخلص، بس واضح. نعم، كمل.
قال المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه، وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب.
نعم، المؤمن لا يذل إلا لله، وذلك حتى أن المؤمن كامل في إيمانه لا يسترقي، صور يعني ما يطمن أحد أن ماذا لقيته. نعم، الذي يسترقي فيه شيء من الذلة لغير الله، ربما يقول أنا مريض اقرأ عليه، اقرأ عليه، طأطأ برأسه حتى يقرأ عليه، أخي ادعو الله. ماذا سيفعل هذا القارئ؟ سيقرأ عليك يدعو الله، يقول الله مشفي، أنت قل الله مشفي، لا تطأطأ رأسك لأحد، وكن عفيفا، لا تسأل الناس أشياءهم، لا تأخذ شيئا من الناس بسيف الحياء. بعض الناس كيف سيف الحياء؟ يجد شيء يعجبه عند أخيه، قال هذا القلم اللي من زمان أبحث عنه، هذا اللي عاجبني، يعني يعطيك كم كلمة حتى إيش يقول لا عاجبك خذه، هذا ما يجوز. قد يكون يعطيك وهو كاره، لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفس. وبعضهم يقول أعوذ بالله بخيل، ولا مرة عزمتنا، ولا مرة ذبحت ذبيحة، متى آخر مرة ذبحت ذبيحة أنت؟ متى آخر مرة عزمت؟ هكذا حتى يعني لو ضربه لكان هذا الكلام أهون من أن يفعل به أمام الناس. فيقول خلاص الأسبوع الجاي عليه الذبيحة، هذا حرام، إذا أكل ذلك ما يجوز. لا تسأل الناس، استغني، أي استغني ابنه الله. نعم،
أما الجاحد قال في حاشية حفظ الله، قال هذه الصفات والأخلاق العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي ثمرة أمرين عظيمين، الأول هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والثاني قوة التوكل والثقة والالتجاء إلى الله عز وجل.
نعم،
قال الشيخ رحمه الله، أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ما وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
كم
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. قال في الحاشية شهر الرزاق بعد في نسخة ألف بعد هذه الجملة قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال شهر عثمان السعدي رحمه الله وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة قد ولاه الله عز وجل ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
المؤمن. نعم المؤمن يسعى بالأسباب النافعة مع التوكل على الله. التوكل على الله عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله وحده. حتى ما يجوز يقول الإنسان التوكل على الله ثم على فلان، حتى هذه ما تقال، وإنما التوكل على الله وحده. ولذلك الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول وإذا عزمت فتوكل على الله. توكل على الله معناه صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب. لذلك يقول ترك الأسباب قدح بالعقل، ما عنده عقل ليترك الأسباب. والاعتماد على الأسباب قدح في الدين، هذا ما عنده دين الذي يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا. كيف ترك الأسباب قدح في العقل؟ يعني واحد يريد الولد متوكع على الله وحده ولا شريك له بأن يرزقه ولدا وهو لا يتزوج، لو عرض على الزوج قال أعوذ بالله لا ولا ناوي ولا أفكر، كيف ترجو الولد وأنت لا تتزوج؟ تريد ولدا تزوج حتى يرزقك الله ولدا. فالذي يترك الأسباب هذا قدح في عقله. طيب والذي يعتمد على الأسباب يجعل السبب هو كل شيء كما يفعل الجاحدون والماديون، عنده السبب وبس، هذا قدح في الدين. السبب ما هو إلا سبب، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويكثر القليل ويقوي الضعيف. وبالتوكل الله يقول وما يتوكل الله فهو حسبه، يعني يكفيك الله عز وجل توكلت عليه، يكفيك الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تويت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله يقول بعد ذلك أولئك هم المؤمنون الحق. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ماذا قال؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتوكل ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ الأسباب الوهمية إذا كانت وهمية كالتطير، تطير تشاؤم بالشيء لا يقدم ولا يؤخر. ولا يجوز أن يعتمد اعتمادا تاما كاملا على الأسباب، ما هي إلا أسباب، بل يعتمد على الله عز وجل في كل صغير وكبير بخلاف الجاحد. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطعام، ما عنده شيء تخزنه ولا فريزر ولا ثلاجات ولا حاجة، لكن إيش متوكل على الله. ومعروف الطيور سبحان الله عامة الطيور تستيقظ مبكرا، يعني ما تجلق الطير صاحي الساعة 8 ولا 10 لا، لذلك استيقاظ مبكر يعني فيه بركة عظيمة. حتى كان بعض المشايخ يقول لا ينبغي أن الإنسان ينام بشكل مستمر يوميا بعد صلاة الفجر، لا سيما طالب العلم، هذا وقت سبحان الله حتى لو كنت سهران تعبان حاول أن الوقت هذا تجعله من عادتك، ما تنام بعد الفجر لو نص ساعة لو ساعة، تقرأ قرآن شيء من العلم تستفيد فائدة عظيمة في نشاط عظيم، يدرك صلاة الفجر ويستفيد من وقته بعد الفجر قليلا، هذا يصبح إيش طيب النفس، بخلاف من لا يذكر الله ولا يتوضأ ولا يصلي يصبح ماذا خبيث النفس كسلا. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر ووطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها.
الله أكبر، هذا تكلمنا بكثير وغنى لنا عن الكلام فيه، شكر النعم يا أخبر. العبد المسلم يشكر الله كثيرا على كل صغير وكبير، بل قد يبلغ المؤمن من الكمال الإيمان أنه يشكر الله حتى على المصيبة. شوف المصيبة أقل شيء الواحد يصبر، الأكمل أن يرضى، الأكمل وأكمل أن يشكر الله على المصيبة. الله قل وأتاكم من كل ما سألتم، قل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، نعم كثيرة. لو أن إنسان كان في أسوأ أحواله هو أيضا ما زال في نعمة. الوجود خير من العدم، الله وجدك هذه نعمة، كيف إذا أعطاك عاد سمعا وبصرا وفؤادا وأرسل لك رسولا وأنزل كتابا ودعاك وحلم عليك وحبب إليك الإيمان وزين في قلبك وكره الكفر والفسوق والعصيان، أعطاك النعم الظاهرة والباطنة العامة والخاصة. إن كثير من الناس لا ينظر في النعم العامة. شو النعم عامة؟ يعني مثلا الله يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض، هذه نعمة صح؟ احنا مستمتعين بها. جعل الأرض قرارا، جعل لها رواسي حتى لا تميد بنا. تصور الأرض مضطربة كأنك في سفينة صغيرة بين الأمواج، هل تصلح الحياة؟ كان لا أكلت ولا شربت ولا نمت ولا تزوجت ولا درست ولا حاجات الناس كثير من الأشياء، كثير من الأشياء تحتاج إلى دقة إلى هدوء. لا أقول فقط أنك تخيط الثوب، تصور العمليات الجراحية، في عمليات جراحية أخوان في العين يخيطوا لك داخل العين، تصور لو أن الدنيا مضطربة كيف الواحد كم المصارف تفوت العباد لو كانت هاي الأرض مضطربة. لكن الأرض على الله فراشا نهادا قرارا، من يستمتع بها؟ نعمة عامة الكل مستمتع بها. الهواء الذي يطلقه الله عز وجل يتنفس الكل، المسلم الكافر البهائم الطيور، هذه نعمة عظيمة الناس ما تفكر بها. الماء المتوفر في كل مكان، لو بقي الناس بلا ماء ما هلكوا. الطعام، شوف يوميا كم البشر يأكلون خبزا، الخبز من كم حبة؟ الخبز واحدة كم حبة عشان تصير خبزة؟ شوف كم خبزة يوميا الناس يأكلون، يعني كم حبة باليوم. لا سمح في هذا الوقت النعم أتتنا من كل مكان، من كل مكان توفرت النعم. أنت يا عبد الله يا مسلم لابد تمتاز عن غيرك في التفكر بنعم الله تبارك وتعالى. اليوم نحن نشرب اللبن، ما في أحد يعجز أن يشرب لبن ولا لا؟ هذا اللبن يأتيك إلى بابك كما يقال، نقي مبستر بارد. أنت ما عندك بقرة ولا عندك حقل ولا علفت ولا نظفت ولا حلبت ولا صفيت ولا سويت، يجيك ما عليه مكانك بسم الله تشرب الماء هذا صافي النقي. في بعض الدول فيها أنهار، أشهر دولتين عربيتين على مستوى العالم بقى. العراق ومصر فيها أعظم أنهار العالم، عندهم تلوث شديد في دلتا والفرات وفي النيل. اليوم انظر إلى سوق الجملة، تجد ناس تأتي بتريلات يحملون ماذا؟ الماء، اشترى من الكويت للعراق لأنه منتشر عندهم الكوليرا والأمراض، دخل الصرف الصحي على ماءهم الذي يشربون. أنت عندك نعمة عظيمة ما تشكر؟ الله يقول في كتابه إن الإنسان لربه لكنود، كنود قال يعد النقم ولا يعد النعم، ما يشوف النعم الكثيرة اللي عنده، فقط يعد إيش؟ النقم. وما يجوز نسمع عبارات مخيفة جدا، الناس تطلب الحرية، حريته إيش الحرية دي؟ حتى بعضهم قال كلمة قبل، قال قاضبين علينا، احمدوا الله احمدوا الله، شنو قاضبين عليك؟ قال عليك احمد الله، الله أمر بالحمد، الله حق أن يحمد، الحمد لله رب العالمين، يحمد على ما له من صفات الكمال والجلال، يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، يحمد على إحسانه على حلمه على عباده. إذا قلناك احمد الله تقول قاضب علينا احمد الله احمد الله، يقول وإذا قال وقال هذا أنتم تأكلون تشربون، قال حتى الحيوانات حتى الحمل تأكل تشرب. يا أخي إيش الكلام هذا؟ بدل لا تشكر تقول حتى الحمل تأكل تشرب؟ تدرون في ناس تموت من الجوع؟ تدرون في ناس يذهبون من بلد إلى بلد يرسلون زوجاتهم بناتهم العمل خدم في البيوت، تترك أولادها ترجع بعد سنتين والولد تغير شكله، ما تدري حي ولا ميت ولا مريض ولا يعتني به ولا لم يعتني به. لماذا هذا السفر؟ هذه الأم المشفقة تترك أولادها من أجل الطعام والشراب، وأنت تأكل تشرب وتقول حتى البهائم تأكل تشرب، هكذا تقابل نعمة الله؟ هذا فعل جاحدين. نحن اليوم في عصر توفرت فيه النعم ليس له سابق نظير سابق، ما في. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ما تأكلون ضحكت، كيف ضحكت؟ قالت شعير شهرين هذا ما توقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني شهران متتاليين لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء ينطبخ طبعا. قيل وما طعامكم؟ قالت الأسودان تمر الماء. يعني اليوم أكثر بلد فيها تخم بلد من هذا، الناس ما تشكر إلا قليلا، يقولك الحمير تأكل تشرب. تقول الله يا ناس علموا أنفسكم، علموا الآخرين، علموا أهاليكم أن نحمد الله على هذه النعم، نشكر الله عز وجل، والله عز وجل يحب عبده ويشكره فيزيد من فضله. الرب العالم اسمه الشاكر والشكور، اسمه جل وعلا. يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكر من؟ الله يشكر عبده إذا سعى بالخير، وما كان ليسعى بالخير لولا الله عز وجل. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. من الذي أرسل رسلا؟ الله عز وجل. من الذي أنزل كتابا؟ الله عز وجل. من الذي جعل سمعا وبصرا وعقلا؟ الله عز وجل. من الذي حبب إليه الإيمان وزين في قلبه كره الكفر وصبر والعصيان؟ الله عز وجل. من الذي أمره بالشكر وحبب إليه الشكر ومكنه من الشكر ورغبه في الشكر وقبل منه الشكر؟ من؟ الله عز وجل. ثم بعد ذلك يجازيه على إحسانه إحسانا، ما كان له يحسن لولا الله. وهذا معنى وآتاكم من كل ما سألتم. حتى نعمة الشكر نوفقك الله الشكر تحتاج إلى شكر، تحتاج أن تشكر الله أن وفقك للشكر، لأن أنت ما تستطيع تشكر الله إلا بعون من الله. إذا ما عانك الله على الشكر ما تستطيع تشكر. كم إنسان جاحد، إذا أنت شكرت فهذا نعمة من الله عز وجل أن وفقك للشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا ما أعانك الله على الشكر ما شكرت، فيعينك على الشكر، فإذا شكرت زادك. شيء عجيب، ربنا حليم. فالمسلم رب نفسه على الشكر، كلام جميل جدا. قال المسلم المؤمن ماذا؟ اقرأ العبارة مرة أخرى نعطي الشكر هذه.
قال المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير. وغير المؤمن يتلقاها بأشر وغفر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره ويسلكها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها.
نعم. طيب نكتب على القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.